بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواني، مع الندوة 14 من ندوات فقه السيرة النبوية، والعنوان اليوم طلع البدر علينا. وقد تكلمنا في الندوة السابقة عن فقه الأعمال المادية قبل دولة الإسلام، وحللنا فيها وأكدنا وفندنا الرأي الصواب في استعمال الأعمال المادية، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام منع استعمال الأعمال المادية لإقامة دولة الإسلام، وإن كان هناك أعمال مادية لرد العدوان ولغيرها. وذكرنا ذلك الشبه الكبير بين دولة المدينة عقر دار الإسلام الأول، التي أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن تكون هي دار الإسلام الأول، فقال أريد دار هجرتكم. ودرسنا كيف أن كل الصفات التي انطبقت على المدينة وأهلها مما هيئها أن تكون الدولة الأولى، كل هذه الصفات تنطبق بشكل متوافق جدا على بلاد الشام وأهل الشام، بالإضافة لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بشر أن بلاد الشام هي التي ستكون عقر دار الإسلام القادمة بإذن الله، عقر دار الإسلام القادم بإذن الله تعالى. وأحببت فقط أن أذكر حديثا لأولئك الذين يتبرمون أو يشعرون عندما ونحن نتكلم عن عدم جواز الأعمال المادية لإقامة دولة الإسلام ما عدا الشروط التي ذكرناها، وكأنهم إذا حملوا دعوة الإسلام لإقامة دولة الإسلام والسعي لرفع لواء الإسلام أنهم قد حرموا من نعمة الجهاد. لا أخي الكريم، إن ذلك الأمر ليس هو جهاد فقط، بل هو أفضل الجهاد. وشهيد الدعوة لإقامة الإسلام وقول الحق في وجه الظالمين هو سيد الشهداء، قال صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة. ورجل قام إلى إمام الجهاد فأمره ونهاه، ليس فقط قاتله، فأمره بالمعروف ونهى عن المنكر فقتله. أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. إذن أنت في جهاد وهو أفضل الجهاد بإذن الله تعالى. الهجرة إلى دولة الإسلام لاستلام الحكم، ذكرنا أنه مع نهاية العقبة الثانية انتهت أعمال المرحلة الثانية من أعمال النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأنا في المرحلة الأخيرة من المراحل الثلاثة لإقامة دولة الإسلام، ألا وهي مرحلة استلام الحكم وتطبيق الإسلام. الهجرة يا أخواني فيها معاني كثيرة لا نستطيع أن نوصيها، لكن أبرز شيء عندما تقول هجرة أنت تتكلم عن حركة، أنت تتكلم عن ترك للمصالح، ترك للأشياء التي تحبها، ترك للنزوات وللشهوات وللرغبات. بمعنى آخر يا أخواني، المسلم إذا آمن بالله وصدق وتأثر وأكبر كلام الله ثم جلس لا يفعل شيئا فهو ليس على شيء. الإسلام له عليك مسؤولية كبيرة جدا جدا جدا. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. ماذا يجيبهم الله؟ قالوا أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها، يعني لستم معذورين، في عنا ظلم، مظلومين، مقهورين، بطاردون، بداهمون، بسجنون، بعذبون، كل ذلك ليس عذرا عند الله سبحانه وتعالى. ويقول رب العزة والجلال قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا، مش تؤمنوا فقط، تؤمنوا بالتوراة والإنجيل والقرآن، لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل عليكم من ربكم القرآن. يعني يا أيها المسلمون، يا أمة محمد، لست على شيء، أنت صغيرة بعين الله، أنت حقيرة بعين الله كما ورد في الأثر. إن لم يكن جهدك وعملك هو إقامة شرع الله الذي أنزله الله منة على البشر، إذن يعيش بكل هذه المعاني كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هدف المؤمن اليوم أن يعمل ويهدف لما هدف له النبي عليه الصلاة والسلام من خلال هجرته. هاجر نبيكم لاستلام الحكم الذي أعد له طيلة العهد المكي. يقول رب وإن هذا العمل هو العمل لإقامة شرع الله ولتطبيق حكم الله لهو أقدس عمل وهو تاج الفروض، وقد كلفه الله لأولي العزم من رسله، أولي العزم الخمسة الذين اصطفاهم الله على العالمين، سيدنا نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وحبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، أولي العزم من الرسل كلفهم الله بهذا التكليف العظيم، فقال جل من قائل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. إذا إقامة الدين قام بها أولي العزم من رسل الله وتبعه وقلده وسار على سنته أولي العزم من خلفائه وصحابته الأوائل، وأولي العزم من سلاطين المسلمين وقادتهم في كل عصر، واليوم يقوم بالعمل لإقامة الإسلام أولي العزم من الدعاة في كل عصر وفي كل زمان. الذي يعمل هذا العمل هو من أولي العزم من الدعاة، جعلني الله تعالى وإياكم منهم. إذن يا أخواني، الهجرة هي دليل صارخ على أن الإسلام دين حكم ودولة وسياسة، وليس دين رهبنة وكهنوت وزوايا وتكايا. الإسلام دين حكم كما يقول سيد قطب، ودين حركي، بمعنى هاجر النبي ليجا. ولو كان الإسلام دين نظري، دين كهنوت، دين إيمان بالنفس فقط، علاقة بين الرجل وربه فقط، لبقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة. السيرة النبوية كلها يا أخواني قسمان: مكي ومدني. تتويج العهد المكي وجهوده وفضحيات النبي وصحابته صلى الله عليه وسلم توج بالبيعة الثانية، يعني توج بإقامة دولة الإسلام. أعطى النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الأمر جل أوقاته، واتخذها قضية مصيرية، فقال: لو وضعوا الشمس في يمينه والقمر في يسري على أن أترك هذا الأمر، الأمر الإسلام كاملا وإقامته، ما تركته حتى يظهر الله أو أهلك دونه. كانت هذه ثمرة العهد المكي 13 سنة من التضحيات. القسم الثاني إلى السيرة العهد المدني، قضاها النبي عليه الصلاة والسلام كلها ينفذ الإسلام ويحافظ عليه وينشره للعالمين. إذن جاءت الهجرة في الوسط بين المرحلتين، مرحلة إقامة الدين ثم المحافظة عليه ونشره للعالمين. ولو أن كما قلنا ونؤكد، كان من الممكن جدا أن يبقى الإسلام في مكة ويبقى النبي مع من آمن معه، يعمل جمعية خيرية أو جمعية ثقافية أو جمعية أكاديمية بعلم الإسلام نظري دون حكم وتطبيق، لكن النبي رفض كل هذه العروض ولم يساوم ولم يبدل ولم يدائن ولم يقبل، فهاجر لاستلام الحكم بما أنزل الله. قريش جن جنونها، وقريش لم يكن عندها أدنى تردد في قتل أي رجل ليس فقط أن يسلم، يهاجر مجرد أن يهاجر، مع أن المفروض أنه الذي يهاجر خلاص ريحا من شره. لا، هي عارفة شو لو أنا مهاجر، وقد عرف أنها المدينة التي ستكون حاضرة دولة الإسلام، فاستنفرت قريش وأعلنت حال الطوارئ، كل من يعلم عنه أنه يهاجر إلى المدينة القبض عليه والتعذيب حتى القتل. لماذا يا أخواني؟ ليش قريش كلا لدي؟ هناك أسباب كثيرة. باختصار شديد، قريش كانت تعلم أنه ما في عيلة ما في كبير إلا وله أحد أبنائه أحد إخوانه أحد عشيرته قد أسلم وهجر مع النبي، يعني فقدت الأحباب. ثانيا، هم يعلمون ما هو الإسلام، ويعلمون عندما يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام: خلوا بيني وبين الناس، قولوا لي كلمة يدين لكم بها العرب وتدفع لكم العجرم الجزية، يقول لهم وهم يصدقونه، وقد عرفوا من الإسلام أنه دين لا تحجزه حدود ولا تسده سدود، بل يعني يرير العقول والقلوب فيقنعها ويوافق الفطر، هو فطرة الله. فكانوا يشعرون بقوة الإقناع عند الإسلام وبقوة هذه الدعوة وأنها عابرة للقارات. أذكركم لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض الإسلام على القبائل، فعرضها على قبيلة عامر بن صعصع، ماذا قاله أحد رؤساء هذه القبيلة بيحر بن فراس؟ قال: والله لو أخذت هذا الرجل لأكلت به العرب. كان يشعر أنه لا إله إلا الله حضارة، هذه أربع كلمات تقام عليها حضارة لا يمكن منعها أو اعتقالها أو سجنها. إذن أولا لأنهم فقدوا الأحباب، ثانيا لأنهم كانوا يشعرون أن هذا الإسلام ستقوم له دولة، وإن كانت هذه الدولة المدينة، في المدينة قوية جدا، والمدينة يعني حربها ليس بالشيء السهل. أخيرا أنهم كانوا يشعرون بالخطر على تجارتهم ومصائر، وإن عبادة الأوثان بدأت تصير، إذا صارت الآن دعوة غير عبادة الأوثان قوية منتشرة كدين الإسلام. لكل هذه الأسباب ولغيرها قرروا مناصبة الإسلام العداء والعداء، فراحوا يعتقلون أي حركة يشعر من خلالها أنها أن الإنسان المسلمين يهاجرون إلى دولة الإسلام. هناك قصص كثيرة جدا يا أخواني تقشعر منها الأبدان من قطحيات الجسام التي قام بها، لا أقول رجال فقط، بل رجال وأطفال ونساء، كل أهل مكة هانت عندهم تضحيات، فقط لأنهم يعلمون أنهم بينهم وبين دولة الإسلام أصبح وقت قصير جدا، قاب قوسين أو أدنى، فتركوا الأهل. إحنا ما عم نحكي عن سفر سنة ولا سنتين، لا، رحين لهجرة لبلد لا نعرفه، سنترك أبناءنا، كثير منهم ترك أبناءه وزوجته وماله وتجارته ومصالحه، ورايح على مكان مجهول ولا يعرف أيعود أم لا، أيبقى حيا أم لا. كل هذه الأفكار التي عندما ندعو إلى دولة الإسلام كانت موجودة آنذاك، ستتخطفنا العرب، سيتخطفنا الناس، الدولة الإسلام ستتعرض للحصار، ستتعرض للحروب، وهذا فعلا حدث، ولكن كل ذلك كان يهون في أن يحيوا يوما واحدا تحت ظل دولة الإسلام. أذكر قصتين سريعتين، أم سلمة رضي الله تعالى عنها وزوجها وابنها الصغير هاجروا، فقبض عليهم كفار قريش على أبواب مكة، فجاء أهل أم سلمة وأهل أبي سلمة. أهل أبي سلمة قالوا له لا شأن لنا بك، بدك تهاجر هاجر، لكن الولد لنا. فأخذوا الولد من يده، جاء أهل أم سلمة أرادوا الولد فأخذوا من اليد الأخرى، وجعلوا هؤلاء يشدونه يمينا وهؤلاء شمالا حتى خلعت كتفا الولد، وأم سلمة تنظر إلى ابنها، فأخذه أهل زوجها أبو سلمة. أن أبو سلمة فعلم بأنه أو قاتلهم قد تفنى هذه العائلة، فترك زوجته وابنه وهاجر إلى المدينة المنورة. أم سلمة رضي الله عنها فقدت زوجها وابنها في نفس الوقت، أخذوا الولد ما فيك تشوف الولد، فجلست رضي الله تعالى عنها تبكي، وكل يوم تأتي إلى هذه المنطقة فتبكي من الصباح إلى المساء، ثم تعود فتأتي في اليوم الثاني فتبكي من الصباح إلى المساء. بقيت على هذه الحالة سنة كاملة، سنة كاملة، حتى رق لها قلب أحد الكفار عثمان بن طلحة رضي الله تعالى عنه. عثمان بن طلحة ولم يكن قد أسلم آنذاك، ولكن عنده نخوة يا أخواني ما أندرها في هذه الأيام، عنده غيرة، عنده إغاثة للملهوف، فذهب إلى أهل أبيها وأهل أمها وراح يقول ماذا جنيتم من فجع هذه المسكينة فجعتموها بزوجها وابنها، ردوا لي ولدها، يعني هذه ما حتغير، ما حتركن، ما حتضعف، ما حتلين، كلمة واحدة ترك الدين أنت وزوجك بيرجعوا لتم الشمل، ما قالت لي مرة واحدة شوف شو عملت بولادنا، شوف شو عملت فينا، شوف حياتنا كيف صارت عندما قمنا بحمل هذه الدعوة، أبدا لم تكن تخطر على البال. وقام عثمان بن طلحة رضي الله عنه وجاء بالولد 10 سنوات وألحقه بأمه، فراحت أخذت أم سلمة هذا الولد وأرادت أن تذهب مسيرة 500 كيلومتر تحت أشعة الشمس في الصحراء، وهناك قطاع طرق وهناك ذئاب وهناك وهناك، فقال لها أين تذهبين؟ قالت لزوجي، فراح وجاء بجمل وأركبها وأخذها في كل هذه الرحلة 500 كيلو وأوصلها إلى المدينة المنورة وقال هاك زوجك. ثم عاد رضي الله تعالى، كما قلنا لم يكن قد أسلم آنذاك لكنه أسلم فيما بعد، ولعثمان مواقف جميلة جدا، لكن يعني النبي لم ينسها له صلى الله عليه وسلم، النبي لم ينسها لطلحة أبدا، هذا المعروف. طبعا أم سلمة صارت فيما بعد أم المؤمنين رضي الله عنها. عثمان بن طلحة أذكر لكم قصة سريعة، عندما كان النبي في مكة وبأوائل الدعوة، عثمان بن طلحة من عائلة شريفة جدا تملك مفاتيح الكعبة، فمرة طلبها منه النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا عثمان أعطني مفاتيح الكعبة أريد أن أدخل إليها، فقال لا والله لا أعطيه، طبعا كفر وأوثان وأصنام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عثمان، أعطني المفتاح لعله يأتي يوم من الأيام يكون هذا المفتاح في يدي، أعطيه من شئت وأحرمه ممن شئت. فقال: إن جاء هذا اليوم يا محمد فباطن الأرض خير لي من ظهرها. وبالفعل بفتح مكة كان عثمان قد أسلم، وأذي عندما صعد بلال وأذن على ظهر الكعبة، جاء النبي فقال: نادوا عثمان. فجاء عثمان فقال له: أين المفتاح؟ لكنه صلى الله عليه وسلم قال له: يوم بر ووفاء. عندما أعطاه قال له: يوم بر ووفاء، يوم بر ووفاء، خذوها بني شيبة خالدة تالدة لا يأخذها منكم إلا ظالم. وحتى الآن لا زالت مفاتيح الكعبة هي عند بني شيبة من سلالة سيدنا عثمان أبو طلحة رضي الله تعالى عنه. صهيب الرومي كان مهاجرا، كل ثروته وتجارته وذهبه معه. اعترضه كفار قريش: أين تذهب؟ لقد أتيتنا عاله. هو طبعا من الروم، منه من قريش، ممنوع تهاجر. فأخذ كنانته رضي الله تعالى عن علي وصوبها وقال لهم: لقد علمتم بأنني أرمى العرب، والله لن تستطيعوا أن تصلوا إلي حتى أفرغ كنانتي، ماذا تريدون؟ قالوا: أتيتنا فقيرا ثم أغناك ثم تاجرت وأصبحت من الأغنياء. كأنه عم يأخذ منهم بلاش، عم يتاجر الزلمة سبحان الله بالحلال. فقال لهم: يعني التجارة المال؟ قالوا: المال. فدلهم على ثروته ودلهم على بيته وأين توجد كل حساباته وكل أمواله وذهبه، اذهبوا فخذوها. وفعلا دلهم عليها فأخذوا أمام عينيه شاع العمر كله. عندما انتهى انتهينا فقالوا له: والجمل الذي تركبه؟ فأعطاهم الجمل وهاجر رضي الله تعالى عنه بثيابه لينك من حطام الدنيا بعد أن رآها كلها صفقة واحدة في لحظات. عندما وصل للنبي عليه الصلاة والسلام استقبله النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا رحية، أبا يحيى تجارتك رابحة، منك خسران أبدا أبدا. نعم. كل المسلمين هاجروا سرا تخفيا إلا واحد فقط، عملاق الإسلام رضي الله تعالى عنه، عمر بن الخطاب، مع أنه كان يستطيع أن يهاجر متخفيا كالبقية، أو على الأقل يهاجر هيك بدون ما يخبر حدا، يعني علنا بس بدون استفزاز بدون، لكنه رضي الله تعالى عنه لبس لأمته وتجهز بسلاحه وجاء وهو مدجج بالسلاح ومعه 20 من الصحابة من الضعفاء، فطاف بالبيت سبعا، ثم جاء إلى مجلس قريش الذي يجلس فيه أكابر مجرميها، أكابر الكفر، مع أنهم هم الذين يبحثون عن المهاجرين. الآن هو أتى إليهم ونظر إليهم رضي الله تعالى عنه وراح يتفحص هذه الوجوه السوداء وقال: ألا شاهت الوجوه؟ ألا شاهت الوجوه؟ لا يرغم الله إلا هذه المعاطس، يعني أنوفكم، أرغم الله أنوفكم، شوه الله وجوهكم. من أراد منكم أن تثكله أمه أو ييتم ولده أو تبكي عليه زوجته فليوافيني وراء هذا الوادي، أنا مهاجر مع محمد صلى الله عليه وسلم. أول من جهر: أنا مهاجر إلى دولة الإسلام، رايحين نعمل دولة الإسلام ونستأصلكم بإذن الله. يتحدى آلهتهم وجبروتهم وأنظمتهم بكل عزة نفس المؤمن التي نراها اليوم تمرغ بالتراب أمام أناس حسبنا الله ونعم الوكيل لم يرفضوا لأنفسهم هذه العزة التي رفعهم الله إليها، يتوسلون على أعتاب الغرب، يتوسلون إليه دساتيره أن ينعم بها عليهم. يجلس مسلم مع علماني مع شيوعي يكتبون الدستور لأمة الإسلام التي فتحت الأرض بالتشريع الذي حل كل مشاكلهم ورفعهم حتى جعلهم خير أمة أخرجت للناس وقصم ظهر عدوهم. أمة اشتهرت بتشريع ربها وعزتها. اليوم يخرج بعض أبنائها العاقين لأمهم ولشريعة ربهم فيجلسون على أعتاب الغرب يتوسلون له دستورا ونحن أمة الدستور. والله إننا نشكوهم إلى الله واحدا واحدا.
إن رضوا بأي حكم. هم لا ينظرون لشريعة الله طرفة عين، بل كل أعينهم مصوبة لإرضاء العلمانيين والليبراليين والاشتراكيين وأذناب الغرب وعباد الديمقراطية والوطنية، كلهم أنظارهم إليهم. والله نشكوهم إلى الله إن فرطوا بحكم واحد من شريعة ربنا وحكم قرآننا، نشكوهم إلى الله. أما الصحابة فهانت دماؤهم لأجل ذلك، وهاجر رضي الله تعالى عليه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن إسلام عمر كان فتحا وهجرته كانت نصرا، وإن خلافة عمر كانت رحمة للمؤمنين. بالفعل علم النبي بهذا الفعل من عمر وأقره، معلاش فليكن المسلمين يطؤون المواطئ التي تغيظ الكفار وتشعرهم بعزة الإسلام. بعد شهرين وبضعة أيام لم يبقى في مكة المكرمة إلا ثلاث، كلهم هاجروا. مين؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وبناته عائته، سيدنا أبو بكر وعلي بن أبي طالب. أما أبا بكر وعلي فكان عندهم مهمة، عندهم تكليف. شو التكليف؟ هنشوف الآن شو دور أبو بكر. أما دور أبو بكر فالصحبة، وأما دور علي فأنه سيكون أول فدائي يفدي النبي صلى الله عليه وسلم، أول فدائي في الإسلام. قريش شعرت كل يوم بتفيق تلاقي في باب من البيوت مفقود، عائلة من عائلات مفقودة، وين أبنات ما بعرف، يشوفوا هات راح، وين أخوك، وين كذا، في بيت مكة. كل المهاجرين لم يبقوا دار إلا ما فيه سبحان الله الواجه، لكنهم لم يفقدوا الأمل، يوزنوا مجهود جبار ما شاء الله عليهم. حد الله كيدهم، شعروا أنه لازال في أمل. إذا نقدر نمنع النبي عليه الصلاة والسلام من الهجرة، شو هنستفاد لو هجرت كل مكة؟ المشكلة برجل اسمه محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إذا تركز الآن كل التفكير على يعني منع هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، واتخذوها قضية. هنشوف الآن قضية مصرية، النبي عنده قضية وهن عندهم قضية. كل التخطيط الآن لا يقوم للمسلمين قائمة. هجرة النبي تعني شيئا واحدا، هو إعلان دولة الإسلام. كل التخطيط الآن سيتركز كما يتركز اليوم كل مخططات الغرب وكفره وكيده ولجانه وبعثاته وجمعياته وأحزابه ورؤسائه وعلماء سلاطينه ومدارسه، وكلها تهدف لشيء واحد: انزع فكرة القيادة الإسلامية من الإسلام، حاربوا فكرة دولة الإسلام، انزعوها من عقول الشباب، خلي الشباب عندهم ألف هم مهم إلا أن أكون نصيرا لراية الإسلام وأرفعها فوق كل الرايات وأبايع خليفة يحكمني بكتاب الله وسنة نبيه. خلي الشباب يلتهوا بالإسلام بأي شيء إلا القيادة الإسلامية، إلا السلطان، إلا الخلافة الإسلامية أن تكون فكرة لهم، مع أن العقيدة، مع أن دولة الإسلامية هي حصن العقيدة الحصين وأفضل الأعمال وتاجها. اجتمع الآن كل أكابر الكفر في البرلمان، برلمان قريش دار الندوة. شو بنعمل؟ المهم على السريع، كان ذلك الاجتماع يوم الخميس 26 صفر بداية السنة 14 للهجرة. الآن دي آخر أحداث من السنة 14، وسنبدأ من بعد إن شاء الله نقول 1 للسنة الأولى للهجرة بإذن الله. شو بنعمل مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ وجلسوا على الطاولة وبدأت المقترحات. أما الطائفة المعتدلة فكان عندهم رأيان، الرأي الأول الحبس السجن، الرأي الثاني النفي. لكن لم تلبث هذه الفكرة أن سقطت. قام بعضهم، وبالمناسبة إخواني حادثة أنه جاء إبليس أو جاء الشيطان بصورة الرجل النجدي لم يصح، لا تصح هذه الرواية. لأجل ذلك يعني، وأصلا هي بالنهاية اللي طلع بالفكرة هو أبو جهل شيطان الإنس. يعني حتى الشيطان ما خطر بذلك تلك الفكرة، يعني فإن منهم بحجر الشيطان أصلا، إن قد الشيطان كان يتعلم منه سبحان الله العظيم. فكان أن يسجنوه أو ينفوه خارجا، لكن قامت المعارضة وقالت: أما علمتم غلبته على قلوب الرجال؟ شوفوا ما أجمل هالكلام وما أسبقه من الكاتبين. قالوا: أما علمتم غلبة قوله على قلوب الرجال؟ يعني كلامه برأي القلوب، كلامه مقنع. شو انفيتوا بالجمال الدولة الإسلامية هناك؟ لا لا لا. فقالوا نزجره، فقالوا والله ستخرج دعوته من وراء القضبان، لا يمكن يحبس هذا الدين أبدا. وفعلا كانوا أذكى، والله أذكى بكثير من ذو عمائنا وحكامنا اليوم. اللي عندهم السجن هو الحل. فقام أبو جهل رئيس قاعدة الكفر فرعون هذه الأمة، فقال نقتله. فقالوا هذا كان اليمين المتطرف إن صح التعبير، قال نقتله. ما وجد هذا الاقتراح قبول، لأنه في بني هاشم، وبني هاشم قبيلة هي أعز القبائل قريش، يدخلوا الآن بمعركة الأول مع الآخر؟ لا. فخاطر تبيله فكرة شيطانية، قال أنه أنتم خيفانين أن قريش تحارب القبيلة التي قتلت النبي عليه الصلاة والسلام، طيب نخرج من كل قبيلة شابا فارسا جلدا نسيبا ونعطيه سيفا صارما، ثم يداهمون بيت النبي عليه الصلاة والسلام ويضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل، ولن تستطيع قريش أن تحارب العرب. فوافق القوم برمتهم، وبالفعل بدأوا الاختيار، بدأوا انتخاب الآن، انتخاب الكتيبة للعملية، عملية الاغتيال المسلح لقائد المسلمين النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه وتعالى يتكلم عن هذه المؤامرة: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، اللي هي السجن، أو يقتلوك أو يخرجوك، النفي، ولكن ويمكرون، هذا ما يمكرون، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين سبحانه وتعالى. يا أخواني بدي أتفكر عن لكم بشيء. حكامنا كيف كانوا يعذبون هذه الأمة وشباب الدعوة في هذه الأمة؟ شو هي وسائلهم؟ السجن، أو يضطر الناس لأنهم يهاجروا هربا من قلة الأمن ومن جو السلطان، أو القتل، يا بالسجن يا بالنفي أو بالإجبار على ترك الديار أو بالقتل، أليس كذلك؟ طيب شوفوا سبحان الله العظيم، ما إن هبت هذه الأمة وأرادت أن تقف على قدميها. الآن مصائر هؤلاء الحكام، ألا ترون كأن الله ينوع لهم العذاب كما كانوا ينوعون العذاب لأبناء هذه الأمة؟ فليثبتوا السجن، رأينا فرعون من فراعنة هذه الأمة، حسني مبارك لا بارك الله تعالى فيه، وهو وراء القضبان كما كان يسجن المسلمين. أو يقتلوك، رأينا معمر القذافي قذفه الله في حر جهنم. أو يخرجوك، وقد رأينا زين العابدين يعني حسبنا الله ونعم الوكيل كيف أنه يفر كالفئران. إذن كأن الله يرينا كيدهم كيف يرده إلى نحورهم سبحانه وتعالى. حتى يذكر الله سبحانه وتعالى من صفات المنافقين، يقول: ويحلفون بالله إنهم لمنكم، وأنا أراها تنطبق على حكامنا، ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا. تذكرون الفئران والجحور، فهم الذين كانوا في لو يجدون، يقول الله، ملجأ أو مغارات، وجدنا بعضهم في المغارات تحت الأرض، أو مدخلا سراديب لولوا إليه وهم يجمحون. واليوم نراهم الله يولون من صحوة هذه الأمة العظيمة العزيزة. طيب الآن ثبتت الخطة وبدأ بالترتيب لتنفيذ خطة الكفار ضد لإيقاف هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي أيضا صلى الله عليه وسلم أيضا كان عنده تخطيط. علم النبي، وهذا اليوم الخميس الآن في السنة السادسة، في السنة في 26 صفر السنة 14 للبعثة، علم النبي بعملية المؤامرة هذه، وأنه الاغتيال حيكون بصبيحة أو فجر الجمعة غدا، يعني في 27 من صفر. عملية التنفيذ حصير ثاني يوم. شو المطلوب؟ النبي عنده براسه الآن 100 شغلة. أولا كيف سيخبر أبو بكر، والآن المداهمة والمراقبة والمخابرات في كل مكة. وطبعا بده يخبره سرا. وهل سيقبل ابو بكر؟ وبعدين ابو بكر قدام دلوقتي ليحضر حاله، يعني هو من حيله ابو بكر والله بدي اروح انا وياك مشوار. ابو بكر رجل تاجر عنده تجارته وعنده بناته وعنده ابوه وعنده مصالح وعنده كل شيء، والمفروض ان يهاجر الان مش بعد الان لانه ثاني يوم التنفيذ. ثم كان النبي عليه الصلاه والسلام ايضا هم كيف الطريق اللي بده يسلكها، وطبيعي الان العيون والجواسيس على كل الطرق، اي الطرق سيسلك، من سيدله على الطريق، وانك تضيع بالصحراء امر خطير جدا لا سيما في ظروف مثل هذه الظروف. بالاضافه لكل ذلك كان النبي عنده هم اخر صلى الله عليه وسلم، ابو جهل، ابو لهب، اميه، عتبه، شيبه، كفار قريش، ابو بكر بن هشام الذين يحاربوه، ناسيين انه كل امانات وكل اموال وان عند النبي عليه الصلاه والسلام. تصوروا يحاربوه ويضعون كل شيء غالي عنده لانه أأمن منه ما فيه، صادق الامين. فهن شكلهم نسيوه، اما النبي عليه الصلاه والسلام لا نسي ان لهم امانات وعليه ردها لهم. ايضا النبي يعني فكر له بطريقه هذه صلى الله عليه وسلم. ذهب الى الصديق. الان شوفوا الحيطه والحذر امام كل هذا. ما جلس النبي وقال ما نقدر نعمل شيء، لا والله انتهينا، لا 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 ابدا. نبيكم لا يعرف شيئا اسمه الياس. جاء صلى الله عليه وسلم الى ابي بكر في حر الظهيره، في وقت تقريبا ما بتلاقي في مشاة، ما بتلاقي في اشخاص في الطريق، لانه وقت حر شديد، وهو وقت لن يكون النبي ياتي الى ابي بكر. فقر عليه الباب فراه سيدنا ابو بكر رضي الله تعالى. لحد الان ابو بكر ما بيعرف شو عم يصير، وما بيعرف ان النبي امر بالهجره او اذن له بالهجره. كان يقول له يا رسول الله اتاذن لي بالهجره؟ فيقول له لا، لعل الله يجعل لك صاحبا. فينتظر. فقال ابو بكر، قال بابي هو وامي، لقد اتاني في وقت لا ياتيني فيه. اكيد بان في الامر للامر سبب، وهو امر جلل كبير. عرف سيدنا قد دخل النبي صلى الله عليه وسلم وكان مغطى، غطى رأس النبي، هو جاي عنده أيضا، يعني كان متخفي صلى الله عليه وسلم. فقال له بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ فقال له أخرج من عندك حيطة والحذر. فقال يا رسول الله إنهم أهلك، ما في غير ولادي بناتي، دول أهلك، شو المطلوب؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر أذن لي بالهجرة. ففتح عيناه أبو بكر وقال له الصحبة يا رسول الله؟ أنت الآن جاي تطلب مني أني أنا أكون مرافق لأخطر رجل مداهم مطارد مطلوب رأسه محكوم عليه بالإعدام سلفا، مطلوب حيا أو ميتا، وهناك جائزة طائلة لمن يأتي به، أنا يا رسول الله تطلب مني أن أكون رفيقك ومصاحبك إلى دولة الإسلام؟ فقال له الصحبة يا أبا بكر. فبكى أبو بكر رضي الله عنه. تقول عائشة ما علمت بأن أحدا يبكي من الفرح كمثلي عند إلا عندما رأيت أبي يبكي فرح عند صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام. يا أخواني حتى تعرفوا كيف نصر هذا الدين ومن وكيف وصل هذا الدين وكيف أقيمت له دولة، والله ليس بالنوافل من الأعمال، والله بالتضحيات الجسام وبالاستعداد وبالإيمان بالله وباليقين عليه. أبو بكر رضي الله عنده ظروف كثير وعنده شغل كثير وعنده أعمال كثير، لكن في عنده أولويات بأعماله. الدعوة لعام واحد، بعدين أهلي، بعدين زوجتي، بعدين أولادي، بعدين تجارتي. رجل تاجر ومعروف وعنده سمع وعنده كل شيء مثل ما كلياتنا عنا يا أخواني، بس ما بيعرف شيء اسمه ظروفي صعبة، عندي شغل ما بقدر أجي على الدعوة. هنا بيعرف أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ولأجل ذلك استحق أبو بكر أن يقول عنه النبي عليه الصلاة والسلام ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل بعد الأنبياء خيرا من أبي بكر، إن من أمن الناس علي في نفسه وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا هو أبو بكر الذي كأنه ماذا يقول النبي؟ يا رسول أنا معك، أنا معك لو تعرضت للأذى، لو تعرضت للاستشهاد، لو تعرضت لسفك الدماء، لنهب الأموال والخطر على أهلي وأولادي، ما المهم أهلي وأولادي وأبنائي، المهم أن أكون معك يا رسول الله. والآن أبو بكر صار مطلوب للقانون طبعا مع النبي عليه الصلاة والسلام. مباشرة فتح الخزنة سيدنا أبو بكر ليشوف شو بيقدر ياخذ من ماله مع النبي. قبل أن يسلم أبو بكر كانت ثروته تقدر ب35,000 دينار، أنفقها كله في سبيل الله، كله على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى دعوته وعلى إعطاق المسلمين ليخلصهم من العذاب. فوجد الآن بالخزنة ما تبقى من 35,000 5,000 درهم فقط، يعني تقريبا 9 أعشار ماله راحت خدمة لدم. فأخذها كلها في أسماء وفي زوجته وفي عنده عينه، لم يترك لهم شيئا. احنا بنعرف انه في مرة في الهجرة في تبوك جاء سيدنا أبو بكر وأعطى كل ماله للنبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا ماذا تركت لهم؟ قال تركت لهم الله ورسوله. هذه لم يقم بها سيدنا أبو بكر مرة واحدة، هنشوف أنه أكثر من مرة ضحى سيدنا أبو بكر بكل ماله، وهنشوف أنه مش بس بماله، هيضحي بكل شيء الآن، بنفسه بماله وببنته وبأبنائه وبابنه، كل شيء، كل حياته تضحي. سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه أخذ كل المال. والآن شو الخطة؟ الآن جهز العاد النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله، قال له بدنا نهاجر، بدنا ناقة، قال له أنا جاهز من أول الأمر لما قلت لي لما كنت بدي هاجر وقلت لي لعل الله يجعل لك صاحبا، أنا ما كنت سلبي، أنا إيجابي جدا. شو عمل سيدنا أبو بكر؟ راح اشترى راحلتين وجهزهما وتركن، عم يعلفون جاهزين. قال له يا رسول الله في عندي أنا جمال وهذا جمال لك. فقال له النبي بالثمن، قال يا رسول، قال بالثمن، فاشتراه صلى الله عليه وسلم. شو خطة يا رسول الله؟ خطة النبي هي كالتالي: أولا من حين لبيته، لأنه بيته مطارد وبيعرف أنه يضرب حصار حول البيت، ثاني يوم يعني الثلث الأخير من الليل عملية الإعدام، عملية الاغتيال، فما تنام بدارك. وبالمناسبة يا أخواني، بالمناسبة نزل جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام عندما صارت المؤامرة في دار الندوة، قال له يا رسول الله إن القوم يعدون لك سيقتلوك إلى آخره. فسيدنا جبريل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: لا تبتن في دارك، وأمره بالهجرة في يوم الجمعة. فقال له: ومن أصطحب؟ فقال له جبريل: أبو بكر. أبو بكر، صحبة أبو بكر ما اختار النبي عليه الصلاة والسلام، بل اختارها الله لرسوله. هذه أيضا أي شرف يا أخواني، أي شرف بلغه هذا الرجل العظيم، الرجل الذي وقف موقفا دافع فيه عن أمة الإسلام كاملة. كل أمة الإسلام احتمت بأبي بكر في حروب الردة يا أخواني. موقف أبو بكر عصم الأمة الإسلامية من الزلل في حروب الردة، ومواقف كثيرة عصم العقيدة من الزلل في بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأت العقول، بدأت المفاهيم تختلط، وبدأت الأذان تتبلبل. فوقف رضي الله تعالى عنه وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، واستطاع أن يقول وهو أحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه أستاذ مدرسة الفكر الإسلامي وأستاذ جامعة المفاهيم الإسلامية اللي هي الأساس الذي تبنى عليه نهضة الأمة وحضارتها. فهذا هو أبو بكر الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لن يبيت في داره ليتجنب الحصار. اثنان، سيبقى في دار الصديق، حيعد عند أبو بكر أو مرضى عنه أول الليل، ثم سينطلق. لن ينطلق من الباب، لأنه أيضا معروف أن أبو بكر صاحب النبي، احتمال كبير يكون الحصار على الباب. سيخرج من الباب الخلفي، هناك فتحة صغيرة حيطلع منها. سيبقى طبعا هذا مثل ما قلنا، سيبقى دار سيدنا أبو بكر إلى أول الليل حتى يهدأ الطلب وتهدأ المطاردة. أي طريق سيسلك؟ المدينة لها طريقان، طريق معروف مستقيم وسهل وكل الناس بتروح فيه، وهناك طريق وعر يعني غير معروف غير مألوف. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام سيسلك الطريق اللي هو غير معروف وغير مألوف، لأنه يعرف أن المطاردة ستكون قاصدة للطريق. بدون دليل، يجب أن يستأجروا دليلا، كل هذا هل كان ساعة اللي جاي، وبدون دليل آمن وموثوق، لأنه إذا ضاعوا بالصحراء كارثة كما قلنا. سينطلقون مش باتجاه المدينة، حتى ولو كان الطريق الذي سيسلكونه للمدينة الطريق اللي هو غير معروف، اتجاه الأول الذي سينطلقون به المدينة في شمال مكة، أما هم سيخرجون إلى الجنوب. تصور مدينة هون، أنت رايح بعكس الطريق، بده يمشي النبي عليه الصلاة والسلام 8 كيلومترات ويدخل إلى غار ثور فيجلس 3 أيام حتى يهدأ الطلب، ثم يلف وبيرجع من الجنوب فيسلك الطريق إلى المدينة. طيب مين بده طعميهم؟ التمويه. مين بده يتولى عملية التمويه في أثار أقدام اللي تروحوا رايحين جايين؟ بعدين مين بده يخبرهم شو عم يصير بمكة؟ بركة غير بركة اكتشفون. كل هذه الأمور النبي عليه الصلاة والسلام يفكر بها، لكنه وضع لها خطة لكل شيء. أما الدليل فهو عبد الله بن أريقط، رجل مشرك ولكنه من أخبر الناس بالصحراء وموثوق، وطبعا لعل سيدنا أبو بكر أكرمه لهذا الرجل عبد الله بن أريقط وأعطاه جزاء مجزي. النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر لو وصلوا للغار مين بده يقول لهم الأخبار؟ مين بده يقول لهم الأخبار؟ فاختار سيدنا أبو بكر، وهذه فضحية أخرى، ابنه عبد الله ابن أبي بكر. ماذا قال لعبد الله؟ قال له بتقعد بمكة وبتخليهم يشوفوك كل النهار، واسمع كمان النبي عنده استخبارات مش بس أعدائه، شوف شو الوضع وشو الخطة وشو تغير بالأمر، ولما يحل الظلام اعمل حالك أنك تداخل على الخيمة تبيتك عادي، ثم انسل وتعال إلى الغار وبتقعد معنا لا يعني قبيل الفجر، بتحكينا شو صار معك، ثم تعود فتبيت في دارك حتى إذا أصبح الصباح خرجت وجعلتهم ينظرون إليك كأني أنا شو نمت معكم وبتقلنا الأخبار. فوافق سيدنا عبد الله، وهذا طبعا يا أخواني مخاطرة كبيرة من أبي بكر على ابنه الآن. طيب بده يروح سيدنا أبو بكر، سيدنا عبد الله ابن أبي بكر بده يرجع، آثار الأقدام واضحة، فاختار أبو بكر الآن حيضحي بمولاه أحد رفقائه عامر بن فهيرة رضي الله تعالى، بتجيب غنم وبتمشي بنفس الطريق اللي حيمشي فيه النبي وأبو بكر وعبد الله، فبتمشي آثار الأقدام بدل لك بتروح وبتجي حتى تجعل الأرض مش واضح آثار الأقدام. التموين 3 أيام بعدين بغار في صحراء، من سينتخب أبو بكر رضي الله عنه؟ ابنه الآن على فوهة البركان، ومولاه أيضا وضعه على الخط الأمامي من المخاطرة، في عنده بنت اسمها أسماء حامل بالشهر 7 أو 8 من حملها، تعالي يا أسماء أنت تحضرين لنا الطعام في مكة، ثم تمشين 8 كيلومترات ثم تصعدين إلى الجبل وتضعين لنا الطعام وتعودي، وأنت معرضة لخطر أكبر من خطر عبد الله وعامر بن فهيرة، ولكن معنا شيء أسماء اللي ناطرنا شيء كبير كثير، ويا أسماء أنت يمكن تكوني ضحية الإسلام، معلش رضيت أسماء وأنت بنت وحامل، ما حدا حيخطر بباله أنه أنت حتكوني بهيك عمل، العرب منا معتاد تكلف النساء بعمل خطيرة كهذه. وهكذا رضي الله عن أبي بكر، رضي الله تعالى عن أبي بكر، ورضي الله عن عبد الله ابن أبي بكر. عبد الله إخواني شاب بالمناسبة ابن أبو بكر، وأكيد اختياره لهذه المهمة كان اختيار يعني جاي من صفاته اللازمة. بتقول سيدنا عائشة عن عبد الله بتقول إنه شاب ثقف لقن، ثقف لقن مثقف وفهمان، يعني شو باللغة المعاصرة يعني أبضاي، يعني زلمة رجل يعني جدع يعني بيعرف يتصرف. عبد الله ابن أبي بكر رضي الله تعالى، ونحن بحاجة لشباب من هالنوع يا أخوان، حملة دعوة بالمناسبة هيك المفروض، مثقف ذكي بيعرف يحكي بيعرف يدافع عن نفسه بيعرف يوري بيعرف ما ينكشف بيعرف يفرض شخصيته بيعرف يعرض بضاقة بيعرف يعطي الدليل بيعرف يكون شديد وقت الشدة لين وقت اللين، وبيعرف يضع كل شيء موضعه رضي الله تعالى عنه. المهم هذه كانت باختصار شديد الخطة، وبالفعل بدأ النبي بالتنفيذ صلى الله عليه وسلم. الآن ذهب النبي إلى علي في دار النبي عليه الصلاة والسلام، الآن جلس هو علي يوضح له أنه يا علي، قال له تلبس بردتي الخضراء البرد الأخضر للنبي وتبيت في فراشي وخلي البرد يبين. طبعا يا أخواني الآن في عشرات السيوف بدأت تقتحم البيت والسرير هذا بيطعم بعشرات السيوف يمكن يكون مسمومة. فسيدنا علي رضي الله تعالى عنه كان أول فدائي في الإسلام. جالس النبي الآن قبل ما يجن الليل عم يعلم النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا علي إنه بدنا ننام في فراشي بعدين بعد ما تخلص بيطلع الصبح كون أنا هاجرت تأتي بالأمانات وأعطاه كل الأمانات بتعطيها للقوم. النبي هو عم يحكي معه وإذ يسمع قرقعة السلاح وأقدام الرجال ينظر النبي فيجد أن القوم جاءوا مبكرين جدا وبدأ التف كل الرجال شباب من كل القبائل حول بيت النبي قبل ما يطلع النبي من داره صلى الله عليه وسلم. شو بده يعمل النبي هنا في هذا المأزق؟ مداهن الآن كلهم بالسلاح من يقف لهم؟ نزل جبريل عليه السلام وقال له يا محمد اخرج من الباب بيت واقرأ ياسين. فتح الباب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بمنتهى الإيمان وبمنتهى الرجولة فوجد أبو جهل. بالمناسبة أبو جهل قبل أن يخرج النبي نظر إلى القوم وقال قال هذا هو محمد بكل خيلاء وسخرية واستهزاء. قال أن محمدا يزعم أن يحكي مع الشباب أو بيعبوني حمسون يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح ثم بعثتم من بعد موتكم ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها. وعم يضحك أبو جهل مكيف هو عم يضحك حق أبو جهل. فتح الباب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فخرس أبو جهل خرس قوله وبصره كما خرست بصيرته. فنظر إليه وإليهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. وبدأ صلى الله عليه وسلم يقرأ فأتاهم وهم واجمون ونزلت المعجزة كل القوم ينظرون إليه ولكنهم مسمرون في أماكنهم كأنهم صم بطم عمي صار عندنا عمى مؤقت الكل وشلل مؤقت كلهم. فلم يكتفي النبي عليه الصلاة والسلام يمكن لواحد حيقولوا يمكن النبي ما كان موجود بالبيت ما كان في غير علي مشان يثبت له النبي انه لا كنت بالبيت. فماذا فعل؟ جاء بحفوة من التراب وجعل يضعها على رأس كل واحد من المشركين وهو يتلو قوله تعالى وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وبإذن الله لا يبصرون كل من يحارب الإسلام ويعيق دعوته ويقف في وجه إقامة دولته لا يبصرون ولا يشعرون ولا يسمعون بإذن الله تعالى. وانطلق النبي عليه الصلاة والسلام إلى دار صاحبه. هنا وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي بكر وجلس معه. خلينا نرجع بس نشوف دار النبي شو صار فيه. مر رجل من الكفار فوجد القوم كلهم ما شاء الله حاملين السيوف وهيك يعني صم مدهوشين مشدوهين فكأنهم خشب مسندة. فقال ويحكم ما لكم؟ قالوا ننتظر محمدا أن يخرج لنقتله. قال قبحكم الله والله لقد خرج من بين أظهركم والله لقد خرج من أمامكم وحتى على رؤوسكم التراب يعني الله يحييكم. ففعلا نظروا فتصور أحدهم فشعر أنه في رجل لازال في الداخل فقال إنه لازال نائما. فاقترح أحد الشباب قال نقتحم عليه الدار ونقتله وهو نائم في سريره. فتصوروا يا أخواني كل معشر الكفر رفضوا هذا الاقتراح وقالوا لا والله إنها عند ذلك للسبة أن يقال ويتحدث عنا الناس أن تصورنا الحيطان على بنات العم وهتكنا ستر حرماتها. هذا اللي عم يحكوا الكلام يا أخواني عبدة أوثان لكنه شبيحة في هذيك الوقت. فسبحان الله العظيم شبيحة اليوم لا عرض ولا نخوة بالإضافة إلى المفيدين بس ما في إنسانية ولا في شرف. يقتحمون البيوت وينتهكون الأعراض. كفار مكة الذين جاءوا ليغتالوا النبي عليه الصلاة والسلام تورعوا من هذه الجريمة وبالفعل ما استطاعوا أن ينفذوها. وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت أبي بكر والعدة جاهزة. انتظروا حتى الصباح وخرجوا انطلقوا مباشرة متجهين إلى غار الثور. أما الكفار فانتظروا عليا، انتظروا على باب دار النبي حتى الصباح. الصباح قال سيدنا علي فايق رضي الله تعالى، فقالوا أين محمد؟ فما أخبرهم، فأخذوه وضربوه وكبلوه وأخذوه وراح الكل يضربوه وحبسوه سجنوه. أين محمد عليه الصلاة والسلام؟ وسيدنا علي معني إلهم. وسيدنا علي يا أخواني أول مرة يهان، يمكن لم يهان قط 23 سنة، من أفرس فرسان العرب رضي الله تعالى عن أمير المؤمنين علي. بعد أن وجدوا أنه ما في أمل، ما في أمل أبدا، قالوا أطلقوه خلص روح. اللي كان عم يضربوا مين يا أخواني؟ هن نفسهم الأسياد. قالوا قبل ما أروح النبي رسول الله محمد وصاني، تعال يا أبو لهب اللي كنت عم تقتلني هلا من شوية تضربني، في لك أمين يا معه أخذ. وتعال يا أبو جهل اللي هلا أنت يمكن نزلت لي الدم، ما تنسى أنه في عندك كذا الفاتورة الفلانية والغرض الفلاني مع النبي، روح خده. وأعطاهم كل من تصوروا نفسياتهم الآن يا أخواني كيف أنهم يعني قد حقرت نفوسهم وصغرت أمام عظمة أمانة النبي عليه الصلاة والسلام. وبالفعل سيدنا علي بقي 3 أيام يوزع الأمانات، ثم لحق بقائده صلى الله عليه وسلم. حبسوه ساعة واحدة فقط يا أخواني، بس ساعة كان بالنسبة لهم كافية وكبيرة. طيب الآن أبو بكر داره معروف، مثل ما صار مع النبي مداهمة، بيعرفوا أن أبو بكر أيضا صاحبه أكيد يكون رحل عنده، فتوجه مباشرة بعد ما فقدوا الأمل سيدنا علي إلى دار أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. كان سيدنا النبي كان طلع هو أبو بكر واتجهوا إلى الجنوب. وصل أبو جهل قرع الباب، ففتحت له مين؟ أسماء الحامل رضي الله تعالى عنها. أين أبوك؟ قالت لا أدري. فلطمها لطمة سقطت على الأرض وطار قرطها، الحلقة اللي كانت بإذنها طارت من شدة الضربة. فعاد إلى نفسه أبو جهل وعلم أنه قد قام بشر كبير. تصور أبو جهل مقطح من الدار، أبو جهل ما فات على الدار لكن انسحب. والآن بدأوا ينفذوا الخطة التي اتفقوا عليها. الخطة احتيال المراقبة، كل مداخل ومخارج مكة المكرمة عليها حراس، 2 جائزة، 100 ناقة لكل من يأتي بمحمد حيا أو ميتا أو من يدل عليه. تعطوا 100 ناقة يعني إذا بتسوي يا إخواني اليوم تقريبا الناقة بين 1000-1500 دولار، هذا العادي متوسط. تصور 150,000 دولار تقريبا جائزة لمن يدل على هذا الشخص المطلوب للقانون. كمان نريد قصاص الطرق، قصاص الأثر يعني مختفي الآثار. راحوا أوعزوا إلى كل من يعرف باختفاء الآثار، شوفوا لنا وين راح النبي أبو بكر رضي الله تعالى عنه. النبي كان هنا، وصل هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى الغار، غار ثور. فقال له أبو بكر رضي الله قال يا رسول الله لا تدخل حتى أستبرئ لك الغار. فذهب ونظف الغار وسد يعني حفره وقال ادخل يا رسول الله. دخل سيدنا أبو بكر أول شيء وجلس، ودخل النبي عليه الصلاة والسلام، كان منهك القوى النبي عليه الصلاة والسلام. فجلس، هذا يوم الجمعة الآن 27 من صفر، انطلق النبي ووضع رأسه على فخذ سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ويعني الغار ثور مناسب، غار صغير جدا يا أخواني يعني بالكاد بساعة نام. هنا الكفار بدأوا يبحثون، وبدأ سبحان الله اكتشفوا الطريق التي سلكها النبي رغم كل هذه الأمور. يعني هن النبي مع كل هذه الوسائل وكل هذه الأسباب التي أخذها النبي عليه الصلاة والسلام وكل الأخبار وكل هذه الأمور ورغم كل ذلك استطاع الكفار. هذا يدل يا أخواني على أنه أسباب بشرية قد تنجح وقد لا تنجح، ولكن هذا لا يعني أن تفقد التوكل على الله، هناك أسباب وهناك توكل على الله. وصل الكفار إلى الجبل الذي فيه غار الثور، وهم جايين يطلبون أثر من أثار النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لهم مختفي الأثار، أثر الأقدام تدل على أنه خرج إلى هنا. فبالفعل بعد كل هذا العذاب صعدوا الجبل وعذبوا حالهم ووقفوا أمام الغار. الغار يا أخواني مفتوح، مش نفق، غار مفتوح صغير يعني يكفي أن تطقطق الرأس هكذا، هو برمودة فضميك حتى ترى داخله. وقف الكفار يسمعهم أبو بكر ويسمعهم النبي، لكن صلى الله عليه وسلم كان في منتهى السكينة، بمنتهى الهدوء، بمنتهى الثقة بالله سبحانه وتعالى. سيدنا أبو بكر كان مضطرب جدا، مضطرب يرتعد، والنبي ساكت عليه الصلاة والسلام. فسيدنا أبو بكر همس في أذن النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: يا رسول الله، لو طأطأ أحدهم رأسه أو نظر موضع قدميه لرآنا. يا رسول الله، إن أهلك أنا فلا بأس، ولكن لو هلكت أنت هلكت الأمة. فقال له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ بالفعل وصلوا إلى أمام، شوف ربنا سبحانه وتعالى يا أخواني كيف يستهزئ بأعداء الإسلام، حتطلعوا تعذبوا حالكم، وبينوا وبينكم يمكن نصف متر وما في توصلوا ومش حتوصلوا. وبالفعل وقفوا وهم طالعين، مش أنا الموضوع، وهم طالعين للأثر، والأثر على باب الغار. طبعا يا أخواني قصة أيضا الحمام وقصة العنكبوت أيضا لم يصح منها شيء، بغض النظر وقفوا تكلموا، يعني كان يكفيهم بعد كل هالعناء والعذاب عذاب فقط أن أنتظر، لم يخطوا ببال أحد. فقالوا: عودوا أدراجكم، لا يوجد أحد هنا. وسيدنا أبو بكر الآن يسمعهم وهم ينزلون، كأن أبو بكر بن مصدق رضي الله تعالى عنه فعلا تركونه ومشوا. هذا الموقف في الغار يا أخواني عده الله نصرا، إلا تنصروه فقد نصره الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ومن كان الله معه فمن عليه، وإذا كان الله عليك فمن معك. إذا كان الله معك والله العظيم يعمي عيون كل الناس عنك ويكيد لك ويسبب لك الأسباب، فقط قل الله، لا تقل أنا، لا تقل قدراتي، لا تقل مضطر، وإلى آخره. النبي سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه لم يكن في هذا الغار إلا سيد الصحابة أجمعين. مرة في خلافة عمر قال له بعض الصحابة بأنك أفضل صحابة رسول الله، غضب سيدنا عمر جدا، غضب وقال لهم: إن ليلة الغار عند أبي بكر لهي بعمر وآل عمر. أمير من أمك الكلام، لهي بعمر وآل عمر. ليلة الغار هذه كان فعلا ثانية اثنين، ولكن يا أخواني أبو بكر رضي الله عنه لم يكن ثانية اثنين مع النبي في الغار فقط. عدوا معي يا أخوان، كان سيدنا وقائدنا وسيد الصحابة والخليفة الأول أبو بكر الصديق، كان ثانية اثنين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، وكان ثانية اثنين مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسلام، وكان ثانية اثنين مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة أول من جهر بالدعوة، وكان ثانية اثنين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الإنفاق أول من أنفق، وكان ثانية اثنين مع النبي صلى الله عليه وسلم في التضحية، وكان ثانية اثنين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، ولم يقبل أبو بكر حتى كان ثانية اثنين مع النبي في القبر. إذن كل حياته تضحية في سبيل النبي عليه الصلاة والسلام حتى استحق أن يذكره الله. وبالمناسبة هناك آيات كثيرة ما أذكره منها حوالي 4 آيات تتكلم عن أبي بكر بالإضافة إلى هذه الآية: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. أبو بكر جاء بالصدق وصدق به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيجنبها النار، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. كل من يساند الدعوة وينصرها ويضحي في سبيلها ويجعلها أولى أولوياته بإذن الله تعالى سيكون الأتقى أو يكون مع الأتقى بإذن الله سبحانه وتعالى. بقي النبي الآن عندما عاد الخطر، بعد الخطر عن النبي عليه الصلاة والسلام، مكث 3 أيام السيدة أسماء عم تجيب الأكل، آخر يوم ما وجدت شيء ترف به الطعام فشقت مرطها وجعلت مرطا للطعام ومرطا تحمله به، فسميت ذات النطاقين أو نطاق لم تجد نطاقا، مهم شقته الشطين وبذلك سميت ذات النطاقين. بعد 3 أيام أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سينطلق، وبالفعل بواحد ربيع الأول، الآن 1 ربيع الأول السنة الأولى للهجرة. بدأنا نتكلم الآن عن سنين الهجرة، في السنة الأولى للهجرة انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من الغار في هذه الرحلة الطويلة المحفوفة بالمخاطر، وتوجه نحو الجنوب كما قلنا. أما أنا في الجنوب نحو اليمن، يعني بالإضافة لك من كيلومترات السنة أمعن أكثر، ثم التف لصوب البحر الأحمر وعاد وأكمل طريقه إلى المدينة المنورة. عندما وصل بالقرب من مكة، عندما عاد والتف وصل إلى منطقة اسمها الحزورة، بانت مكة وبان الحرم أمامه. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ الآن نسمع كثير من عباد الوطن وممن يجعلون الوطن ويقصدون به طبعا الكيانات الاستعمارية، يجعلونه الرموز ويجعلونه التقديس ويجعلونه الاحترام، ويريدون أن يقحموه في هذا الدين إقحاما، وما لديهم من دليل إلا نصف دليل. يستشهدون أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن عندما وصل قال: يا مكة أنت أحب بقاع الأرض إلي، ولو إلا أنهم أخرجوني منك ما خرجت. ما هذا النص اللي نسمعه دائما يا أخواني؟ خابوا وخسروا. أولا سبحان الله، كأنه هذا النص يتقصدون، لا يروه إلا من نصفه، من نصفه الثاني. ما هكذا قال صلى الله عليه وسلم؟ يقول صاحب الروض الأنف: وقف رسول الله، والآن يا أخوين اسمعوا النص الصحيح الصريح حتى نشوف شو المقصد اليوم. كل هذا التقديس للوطنية والمواطنة والعلم والأرزة والنسور والأحمر والأخضر. وقف يقول: وقف رسول الله ونظر إلى البيت، يقول نظر إلى الكعبة. إذا النبي شو كان بمكة شايف؟ الحرم. وقال: والله إنك، كما يروي الترمذي بحديث حسن صحيح وغيره أيضا، قال نظر إلى البيت وقال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أنني أخرجت منك ما خرجت. إذن أنت أحب بقاع الأرض إلى الله، لأنك أحب بقاع الأرض يا حرم يا كعبة يا ملة إبراهيم يا رمز التوحيد، فأنت أحب بقاع الأرض إلي، مش لأنه بيتي ولا سكني ولا مزرعتي ولا الحدود الاستعمارية. ما هو أساسا الوطن هو الحارة التي أنت تسكنها فقط، كما يقال في القاموس مربط الإبل والبقر، يعني بالكثير الشارع الذي تسكن فيه، هذا لغة. لكن اصطلاحا الآن بعد أن جاء الاستعمار وقصر بلادنا، وضع لها أسس لها كيانات استعمارية، كيانات وضعت حدود وفصلت المسلمين بعضهم عن بعض، وجعلت لهم ولاءات أخرى، وجعلت قيمتك تنبع من الأرض، الأرض هي التي تصبغ عليك فضلا. إذا كنت مصري فأنت مصر أولا، وصار في غزة أولا، وصار في شو كمان إخواني؟ والأردن أولا، ولبنان أولا. لا أولا، طب ليش سوريا الثانية مثلا؟ يعني الأخ السوري حافظ القرآن أفضل من واحد الآن يقول أن الله ثالث ثلاثة مثلا، لأنه هذا أولا وذلك الثانية. سامة يحكمون، شيء غريب يا أخواني سبحان الله. الإسلام يعلمنا قيمة المسلم هي بما يعتقده. أنت تنبع من الداخل، إن شاء الله تكون ولدت في كيان يهود، لكن مسلم أنت أفضل عند الله من ابن مكة إن كان عاصيا لله، صح أم خطأ؟ إذن يا أخوان، النبي الذي كان يحبه في مكة هي الحرمية، وهي تهوي إليه أفئدة الناس، واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، يعني مش بس النبي يحبه، كل المسلمين يحبونه. ولماذا؟ لأنه كما قلنا رمز التوحيد، الأرض التي أحبها الله وجعل لها يعني جعلها مطافا وعبادة له، ركن من أركان الإسلام الحج. فإذا لم يكن يحبها فقط لأنها موطن، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام ابن مين يا أخواني؟ مين وطنه بالمعنى الخطأ؟ مش مكة؟ أين دفن النبي عليه الصلاة والسلام؟ مع أنه متى فتح مكة؟ في السنة الثامنة للهجرة، يعني بعد ما فتح مكة بقي السنتان النبي عليه الصلاة والسلام بدولته بالمدينة، ومات وما أمر أن يدفن ضريحه الشريف أو جسده الطاهر أن ينقل إلى موطنه مكة المكرمة فيدفن في مكة، لا أبدا، بل بقي طول عمره ودفن أين؟ في المدينة حيث كان الإسلام. إذن يا أخوان ما في شيء عندنا اسمه حب الأوطان من الإسلام، حديث الموضوع بالمناسبة هذا حديث موضوع مكذوب. هو أكثر الحديث المكذوبة في هذا المشهد حب الأوطان من الإسلام، حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك حديث آخر بيستشهدوا فيه أيضا، اللي هو اللهم إنك لتعلم أنهم أخرجوني من أحب البلاد إلي فأسكنني في أحب البلاد إليك. قال ابن عبد البر لا يختلف أهل العلم في نكارته ووضعه. إذن يا أخوان ما نقول إنك أنت تحب بيتك، تحب شارعك، تحب الحارة اللي أنت فيها، هذا أمر ذوقي، يعني مش مطلوب أنك تكرهه، لا، أمر يعني يدخل في الغريزة، يدخل فيه ويشترك فيه بالمناسبة الإنسان وغير الإنسان. ولكن أن تفضله أو أن يصبح عندك مفهوما تقيم الناس على أساسه، والناس الذين لا يوجدوا عندك، لا يوجدوا في منطقتك، فهم هذا خير وهذا شر، هذا جيد وهذا قبيح، هذا ما يعارضه الإسلام. المسلم إذا اشتكى مسلم في الهند أرقني، وعندك مسلم في الصين أبكاني، ومصر محبوبتي، والشام نرجستي، وفي الجزيرة تاريخي وعنواني، وفي العراق أكف المجد ترفعني على كل باغ ومأفون وخواني، ويسمع اليمن المحبوب أغنيتي فيستريح إلى شدوي وألحاني، ويسكن المسجد الأقصى وقبته في حبة القلب أرعاه ويرعاني، أرى بخارى بلادي وهي نائية، وأستريح إلى ذكرى خراساني، وأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحنى من صلب أوطاني، خلافة الله لمت شملنا وبنت لنا معالم إحسان وإيمان. المسلم كل المسلمين إخوانا، وكل أرض يعلوها راية الإسلام هي موطنه. وإن كنا نعترض على هذه التسمية، هناك دار إسلام ودار كفر، هناك دولة إسلام وديار كفر، جعلنا الله وإياكم تحت دولة الإسلام. إذن يا إخواني أنا أحب أن يعني أؤكد هذا المعنى الذي أكده الله سبحانه وتعالى، شرفك مكانتك وشرف الناس وتقييمهم هي بحيث بما يعتقدون، لا بحسب الأماكن التي خلقوا فيها والتي لم يختاروها. أنت قيمتك بما تختاره لا بما فرض عليه. ونحن الآن والأمة تصحو نرى تلك اللحمة التي تجمعها فتبدا لكل الحدود التي فرقت المسلمين عن بعض، ويريدون أن نفرح بذلك الفصل وذلك الاستقلال وتلك الحدود التي زرع الاستعمار في بلادنا. قال الله تعالى محطما كل الروابط التي جمعت بين الإنسان والإنسان، قل إن كان آباؤكم هذا الأصل، وأبناؤكم، شوف التقطيع، هذا الأصل والفرع، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم قومية عشائرية وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسبها الرابطة المصلحية ومساكن ترضونها الوطنية، إن كان كل هذا أحب إليكم من الله، من أمر الله، من شرع الله، من إقامة دولة الإسلام، إن كان أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن يا أخوان فليحذر كل من يمعن اليوم في تقسيم هذه الأمة ويمعن في فرقتها. المسلمون أمة من دون الناس، هكذا أرادك الله، هكذا أرادك النبي عليه الصلاة والسلام، ما أرادك أن تجلس في قوقعة لا يحد المسلمين حدود. المسلم حدوده عقيدته، حيثما تنتهي عقيدته هذه حدوده، وهذه حدود دولة الإسلام التي أصلا لا حدود لها بإذن الله تعالى. انطلق النبي في هذه الرحلة الشاقة جدا، وسيتعرض لمخاطر كبيرة، سيتعرض فيها إلى أن يصل بإذن الله إلى القوم الذين سيقولون له يا محمد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، طلع البدر على أهل المدينة، فمتى يطلع البدر على أمة الإسلام من جديد بإذن الله تعالى. أنا لا أحب أن أطيل عليكم، نتوقف هنا بإذن الله، المرة القادمة بإذن الله كيف سيستكمل النبي طريقه، وكيف سيتعرض للمخاطر، هل سيصل إلى المدينة سالما غانما بإذن الله، كيف سيستقبله أهل المدينة، وكيف سيستطيع تغيير، وكيف سيكون حال المدينة عندما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام، من هل المدينة قوية غنية أم هي الآن فيها سيصبح فيها مشاكل كثيرة، وصول المسلمين إليها سيجعل فيها مشاكل كبيرة، كيف سيستطيع النبي عليه الصلاة والسلام أن يعالج هذه المسألة، سيخرج له منافقون وكفار وناس يعملون ضده وضد الدولة الإسلامية، قريش كيف ستتعامل مع دولة الإسلام الأولى؟ كل هذا إن شاء الله تعالى نتكلم به بالتفصيل في المرة القادمة. نسأل المولى العظيم العزيز الذي نصر نبيه ومكن له دولة الإسلام وأحاطه بالرجال الرجال من أبناء هذه الأمة الولود الودود، نسأله سبحانه وتعالى أن يأرز الإسلام بشباب مؤمن مخلص نصير للإسلام، فاهما لدعوته، محب عامل لإقامة راية الإسلام ودولة الإسلام قيادة للبشرية جمعاء. ونسأله سبحانه أن لا يكون هذا الأمر علينا بعيدا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.